أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحق الذي يبحث عنه في علم الاقتصاد والفقه الإسلامي، والذي له دور كبير في الاقتصاد المعاصر، قلنا أنهم عرفوا الحق بتعاريف متعددة، بل قالوا في حقيقة الحق هم اختلاف. فقيل بأن الحق هو الملك، أي سلطنة خاصة على مورد مخصوص. أشكل على هذا التعريف من أن هذا الحق لا يستعمل دائما في مورد الملك، إذ هناك موارد، إنما يكون هناك حق ولا يمكن أن يكون هناك ملك على ما ذكرناه تفصيلا. وقيل بأن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك. أشكل على أن الملك إذا كان من الأعراض من قبيل الجدة ومن قبيل الإضافة، لا يتصف الملك بالشدة والضعف حتى يكون الحق مرتبة ضعيفة من الملك. وقد كما أنه في بعض الموارد لا يستعمل الحق فيه أبدا حتى يكون من مراتب الملك الضعيفة، أو كان هناك حق وليس فيها ملك أبدا. وكذلك القول الثالث هو أن الحق اعتبار خاص، إنما يعتبره العرقلاء في موارد مخصوصة وبقيود محدودة. هذا هو الحق الذي اخترناه في تعريف المعنى، التعريف الذي اخترناه في الحق، وهو صحيح يجتمع مع القول الأول إذا كان المورد من موارد الملك، ويجتمع مع الحكم أيضا في بعض الموارد، كما أنه يجتمع مع قول الثاني من أنه مرتبة ضعيفة من الملك، باعتبار أن هذا الحق الذي هو اعتبار مخصوص إنما يكون في موارد مخصوصة وفي حدود معينة، وليس مثل الملك حيث تكون هناك سلطنة أو سلطة مطلقة في البين. وبهذا الاعتبار قال المشهور بأن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فليس هو ملك حتى يكون مرتبة ضعيفة، بل هو اعتبار مخصوص خاص في موارد مخصوصة وبحدود وقيود معينة. هذا ما استنتجناه من الدرس السابق أو الدروس السابقة، أن الحق تعريفه وحقيقته أحد هذه الأقوال الثلاثة. اخترنا القول الثالث وهو اعتبار خاص كالملك، في أنه اعتبار، كذلك في المقام الحق اعتبار خاص حينئذ. هذا ما ذكرناه سابقا. بناء على هذا يستعمل الحق في موارد لا يستعمل الملك فيه، إذ هو اعتبار يد زمام أمره بيد المعتبر، فالمعتبر يعتبر هذا الحق في مورد لا يستعمل فيه الملك، حق الاختصاص. وكذلك في موارد يستعمل الحق وليس فيها أي نوع من القابلية للإسقاط والنقل والانتقال، إذ هو اعتبار مخصوص في موارد معينة مشتتة لها قيود وحدود. هذا الاعتبار له حدود وقيود، هذا يجتمع هذا الحق مع الملك، أي بهذا المعنى مع الملك في ويتصادقان في مورد، كما يتصادقان في مورد مع الحكم، وكذلك له اعتبارات خاصة وحدود وقيود معينة، وسيأتي بيان ذلك. هذا ما ذكرناه سابقا. إلا أنه لا بد من القول، ما يترتب على هذا القول أنه حينئذ نقول بأنه هذا بناء على هذا، أي أنه الحق اعتبار خاص يناسب الخيار، إذ إن في الخيار خلاف بين الأعلام، هل هو ملك لذو الخيار أو أنه ليس بملك؟ عرفوا الخيار ملك صاحب الخيار مالك لأن يفسخ أو يمضي العقد، فهذا الخيار، هذا التعريف يناسب الخيار. وبمعنى الخيار، وقد عرف الخيار أيضا بمعنى التفويض، أن الشارع الأقدس أو العرف فوض صاحب الخيار بأن يمضي العقد أو يفسخ العقد، بمعنى التفويض حينئذ الحق هذا يناسب التفويض أيضا، فإنه يناسب أن يقال له حق الخيار. بمعنى التفويض، فإن اعتبار كون ذو الخيار مفوضا يترتب عليه جواز الفسخ والإمضاء تكليفا ووضعا، من دون أن يلتزم هناك اعتبار آخر. إذ لو قلنا بأن الخيار تفويض هناك مناقشات عديدة عليه، ولو قلنا بأن الخيار ملك كذلك يرد عليه إرادات معينة، ولكن إذا قلنا بأن الحق اعتبار خاص، هذا الاعتبار يستعمل في مورد الخيار سواء كان بمعنى الملك أو كان بمعنى التفويض، إذ أن هذا من ملازمات هذا الشيء ومن الأثر الذي يترتب على هذا الاعتبار الخاص. هذا بالنسبة إليه. كما أن بهذا القول، وهو القول بأن الحق اعتبار، تنحل كثير من المناقشات التي أوردوها على الحق في موارد كثيرة، نزاعات كبيرة، أن هذا هو حق أو أن هذا حكم أو أن هذا ملك، اشتباه بين المفهوم والمصداق، وحينئذ تنحل كثير من المناقشات إذا قلنا بأن الحق اعتبار مخصوص، كالتي وردت على القول بأن الخيار ملك أو تفويض، من تلك الموارد الخيار، بأنه هل أن الخيار ملك أو تفويض، وعلى كل واحد منهما إرادات ومناقشات عديدة. لو قلنا بأن الحق اعتبار خاص يجتمع مع جميع ذلك من دون أن يكون نقاش في البين. ثم إنه الحق إنما يترتب إذا كان اعتبارا خاصا، قد لا يكون في مورده أي سلطة وملك، بل إنما يكون نحو اختصاص، يستعمل الحق في بعض الموارد إنما يثبت حق الاختصاص ليس أكثر، لا هناك سلطة ولا هناك ملك ولا غير ذلك، فيكون الحق نحو اختصاص أو علاقة بين الإنسان والإنسان، أو بين الإنسان وشيء آخر، أو بينهما. إذ لما ذكرناه سابقا من أن الحق بالمفهوم المبدئي بمعنى الثبوت لا أثر له في الخارج، وإن كان المراد من الحق وهو الذي يراد بالمعنى الوصفي أي الثابت، فلا بد أن يكون هناك نسبة، يتضمن نسبة، وفي النسبة لا بد أن يكون هناك منتسبين، والمنتسبين إما أن يكون إنسان وإنسان، وإما أن يكون إنسان وشيء، وإما أن يكون كلاهما، أي إنسان وشيء وإنسان وإنسان، وسيأتي تفصيل ذلك في أقسام الحق. ويتحقق أثر هذه السلطنة، فهو سلطنة، ويتحقق أثر هذه السلطنة في تمكن صاحب الحق من الإعمال والإسقاط. إذا قلنا بأن الحق إنما يترتب عليه سلطنة أو سلطة، هذا الأثر الذي يترتب على السلطنة أو السلطة هو من الإعمال، هو أثر أنه يحق له أن يعمل أو يسقط هذا الحق. هذا ما، ومن جميع ذلك يظهر أن التقسيم الثلاثي في المقام من الملك والحق والحكم هو الصحيح، وأما التقسيم الثنائي بإرجاع الحق إلى الحكم أو إلى الملك في الموارد لا يغير من الواقع شيئا. هناك اعتبار خاص ومخصوص في بعض الموارد لا يكون موردا للحكم ولا يكون موردا للملك، وإذا أردنا أن نضيف ذلك، وإنما أثر هذا إما أن يكون حكما أو يكون ملكا، ولا وجه للتقسيم الثنائي حينئذ. إذا صار هكذا لا بد من الفرق بين الحكم والملك، كما أنه لا بد من الفرق بين الحق والملك. وحينئذ نفرق أولا بين الحق والحكم، ما هو الجهة المشتركة بين الحق والحكم؟ وما هو الجهات المميزة بينهما. ذكرنا أن متعلق الحكم سابقا إذ قلنا بأن الحق بمعنى المبدأ لا أثر له، وبمعنى الوصف إنما هو يكون بمعنى الثابت، والثابت يتضمن نسبة، والنسبة لا بد أن يكون فيها منتسبين، وتارة يكون متعلق هذا النسبة الحكم، وتارة يكون متعلق هذا النسبة الملك وغير ذلك، تقدم ذلك. ويكون الملك هنا بمعنى السلطة والسلطان للملك المصطلح عندنا، وإن كان الملك المصطلح عندنا أيضا يشترك مع الحق في هذه السلطنة، أن الملك سلطنة والحق سلطنة أيضا، إلا أننا فرقنا سابقا بأن السلطنة في الملك سلطنة تامة، وأما السلطنة في الحق سلطنة محدودة ليست تامة، وسيأتي بيان ذلك. وقد اعتبر بعضهم أنهما من معاني الحق، أي السلطنة والسلطان من معاني الحق، وقد عرفتم بأن الحق ليس هذا، وإن الحق اعتبار خاص، والأثر المترتب على هذه الأثر الخاص سلطنة وسلطان، والسلطنة بمعنى إعمال الحق أو إسقاط الحق. ولكن تقدم أنه من اشتباه المفهوم مع التطبيق، وأنه ليس للحق إلا معنى واحد وهو الثبوت الذي تقدم تفسيره، وقلنا أن الثبوت بالمعنى المبدئي لا أثر له، وأن الذي يستعمل الحق بالمعنى الوصفي وهو معنى الثابت. وكيف كان؟ فإن الذي يهم دراستنا هو الفرق بينهما. من هنا لا بد من الفرق بين الحكم والحق بعد اشتراكهما في الجعل، أن الحكم جعل وأن الحق جعل أيضا، جعل اعتباري من المعتبر، إلا أنه يتميز بينهما تارة التمييز يقوم من ناحية التعريف، تعريف كل واحد منهما، وأخرى يكون التمييز من ناحية الأثر بينهما. أما التعريف من ناحية التعريف فقد عرف الحكم في البلغة، كتاب البلغة، السيد البحر العلوم رضوان الله عليه في كتاب البلغة فرق بينهما من ناحية التعريف، وفي التعليق الذي علقه على كتاب البلغة أيضا سيد من السادة البحر العلوم علق على ذلك الكتاب فرق بينهما من ناحية الأثر. أما الناحية من ناحية التعريف قال بأنه ذكر قدس سره في تعريف الحكم بأنه جعل بالتكليف أو الوضع أو بالوضع متعلق بفعل الإنسان من حيث المنع عنه والرخصة فيه. المنع عنه يشمل الحرمة والكراهة، والرخصة فيه يشمل الوجوبة والإباحة والاستحباب والندبة، أو ترتب الأثر عليه بمعنى الوضعي أي الحكم الوضعي. هذا هو التعريف المشهور للحكم، وقد ذكرنا ذلك في مقدمات البحث أن هذا التعريف ناقص لا يشمل جميع موارد الحكم. وأما الحق فهو سلطنة مجعولة للإنسان من حيث هو على غيره من مال أو شخص أو هما معاً، فعرفت جعل التمييز بينهما من ناحية التعريف. فهناك جعل، وإنما يكون الجعل تكليفيا جعل بالرخصة أو بالمنع أو بالأثر المترتب عليه، بينما هنا في الحق جعل، لكن جعل سلطة على ما شيء سواء كان ذاك إنسانا أو مالا أو هما معا. هذا هو الفرق بينهما من ناحية التعريف. وأما التمييز من ناحية الأثر قالوا بأنه هناك تمييز بين الحق والحكم من ناحية الأثر المترتب على كل واحد منهما، وهو الذي ذكره في التعليق، أي تعليق على كتاب البلغة، قال بأنه أن الحكم لا يسقط بالإسقاط، وهو إذ هو مجعول من الشارع الأقدس على موضوعه وزمامه بيده وأمر وضعه ورفعه إليه، فالحكم لا يتصرف فيه الإنسان، يرفعه يضعه، ليس الأمر كذلك. رفع الحكم وضع الحكم بيد من جعل الحكم، هذا هو الشارع المقدس. وأما الحق قال بخلاف الحق فإن قوامه قابديته للإسقاط والعفو عن من جعل له ممن جعل له، فحينئذ الحق قوامه قابليته للإسقاط. فالحق صاحب الحق إما أن يسقط هذا الحق أو يعمل بحقه حينئذ، بينما الحكم لا يقبل الإسقاط، فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. هذا هو الفرق بينهما من ناحية الأثر. فحينئذ يمكن لنا التمييز بين الحق والحكم من ناحية التعريف، ويمكن لنا التمييز بينهما من ناحية الأثر كما عرفتم. وعليه يكون في كلاهما جهة مشتركة بعد اشتراكهما، كلاهما جهة مشتركة وهو الجعل. في الحق جعل وفي الحكم جعل، هذا لا إشكال فيه، فهما يشتركان في أنهما في الجعل جهة مشتركة. إلا أنه وهي إلا أن نحو الجعل مختلف، فنحو الجعل في الحكم أن أمر وضعه ورفعه بيد الجاعل الحاكم الشارع المقدس، بينما في الحق أن الجعل بيد من؟ بيد صاحب الحق، يضع هذا الحق أن يعمل به أو يسقطه حينئذ. هذا هو الذي كان. بخلاف الحكم فإنه مجعول من الشارع المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه وضعه ووضعه بيد جاعله، أما أنه هذا أما الحق بيد صاحب الحق. هذا هو الفرق بين الحق والحكم. إلا أن وعد بيان جهة الشركة بينهما، إلا أنه يمكن أن يضاف إلى ذلك جهة تمييز أخرى، أن نقول بأن الحق بأن الجاعل في الحكم هو الشارع المقدس، بينما الجاعل في الحق هو من؟ هو المعتبر، سواء كان جاء شارعا في بعض الموارد أو كان الشارع عقلاء أو غير ذلك. فهذه أيضا جهة فرق بينهما. ففي الحكم يكون الجاعل هو الله تبارك وتعالى والشارع المقدس، وفي الحق الجاعل هو المعتبر، سواء كان المعتبر هو الله تبارك وتعالى حكما تكليفيا أم كان هذا الجاعل عقلاء وغيرهما. هذا هو الفرق أيضا بينهما. ثم نأتي إلى الفرق بين الحق والملك، ما هو الفرق بينهما؟ تقدم أن الحق اعتبار خاص. لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعيفة من الملك الأمر واضح، ولكن ولو قلنا بأن الحق ملك كما قلنا سابقا فلا فرق بينهما. لكن لو قلنا بأن الحق اعتبار خاص، هذا الاعتبار الخاص يختلف عن الملك أيضا اعتبار، فهما جهة مشتركة بينهما، أن الملك اعتبار كما أن الحق اعتبار، كلاهما يشتركان في الاعتبار ولا إشكال فيه، لكن يختلفان في مقدار هذا الاعتبار ومستوى التصرف حينئذ. أن الاعتبار في الملك إنما مستوى التصرف فيه تام، بينما في الحق مستواه ناقص. هذا هو الفرق من هذه الناحية في مقدار أو مستوى التصرف، حيث أن لصاحب الملك مطلق التصرف في ملكه، بخلاف الحق فإنه تصرف صاحبه مقيد في حدود ما تسمح به العلاقة بينه وبين الآخر. هذا هو الفرق بينهما. فكلاهما يشتركان في الاعتبار، إذ الملك أيضا أمر اعتباري، والحق أيضا بناء على ما اخترناه أنه أمر اعتباري، لكن الاختلاف بينهما في جهة التصرف، مقدار التصرف وحدود التصرف. في الملك التصرف تام بالنسبة إلى المالك، وفي الحق إن تصرفه في حدود معينة. هذا هو الفرق بينهما. قال صاحب التعليق على البلغة أيضا مفرقا بينهما أن العلاقة والإضافة الحاصلة بين المضاف والمضاف إليه في الحق إذا كانت تامة صالحة لأنحاء التقلبات تسمى ملكا. هذه العلاقة بين المضاف والمضاف إليه ملك مالك مملوك. هذه العلاقة إذا كانت تامة مطلق التصرف يسمى ملكا، وإن كانت ناقصة لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسهما أو متعلقهما تسمى حقا. هذا هو الفرق بينهما وصحيح. ولذلك كالإضافة الحاصلة للحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة، والإضافة الحاصلة للشفيع بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في شركته. هذه العلاقة أيضا هنا علاقة في المالك أيضا والملك علاقة، لكن في هذين الموردين يتميز العلاقة واضحة. فإن المرتهن هنا بالنسبة إلى فإن المرتهن ليس له سوى استيفاء دينه من الرهن، ولا يجوز له أن يتقلب في الرهن ويتصرف بكل أنحاء التصرف، إنما يتصرف بمقدار استيفاء دينه من الرهن. إذا امتنع أن يدفع الدين إنما يستوفي دينه من العين المرهونة، ليس أكثر من ذلك. وإما إذا لم يفه المديون والشفيع ليس له من السلطة إلا تملك ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي اشتراه بهذه القيود، هذا الذي هو الذي له حق التصرف. فلذلك في الشفعة حق، ولكن ليس له ملك وليس له هناك تصرف تام. في الرهن أيضا هناك تصرف، ولكن ليس هناك تصرف تام. فهذا هو مورد الحق في الرهن ومورد الحق في الشفعة. وعليه تكون سلطنة المالك مطلقة وتامة، وسلطنة ذي الحق مقيدة ومحدودة. ومن أجل ذلك قلنا بأن من عرف الحق بأنه مرتبة ضعيفة من الملك إنما ينظر هذه الجهة، لا أن الملك هو ينقسم إلى ضعيف وشدة وضعف فيه، بل ينظر إلى هذا أن التصرف في الملك تام وأن التصرف في الحق محدود بحدود معينة، دون أن يكون الملك قابلا للشدة والضعف كما ذكرنا سابقا. وكان الأجدر بالجميع أن يقولوا بأن الحق اعتبار ثم يأتون ويفرقون بينهما، ولا تصل النوبة إلى الخلاف بأن الحق ملك أو مرتبة ضعيفة من الملك وغير ذلك. أركان الحق، بعدما عرفتم تعريف الحق عرفتم الفرق بين الحق والحكم وبين الحق والملك، نأتي إلى أركان الحق. من جميع ما ذكرناه في هذا الموضوع المهم في القانون والفقه يظهر أن الحق ركنان أساسيان يكون بهما يكون قوامه، وهما صاحب الحق أي صاحب السلطنة والسلطة، إذا قلنا بأن الحق له السلطة والسلطنة صاحبه، ومحل الحق أي متعلقه أي متعلق المسلط عليه. قال صاحب البلغة: وللحق طرفان، أحدهما طرف النسبة والإضافة، ويعبر عن المنسوب إليه بصاحب السلطة وذي السلطان، والآخر طرف التعليق ويعبر عن متعلقه بالمسلط عليه. وهما واضحان حينئذ. وذكرنا بأن قوام الحق هو قابليته للإسقاط والانتقال، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. هذا يفيدنا في أنه خلاف بين الأعلام في أن الأصل في الحق هل هو قابليته للنقل والانتقال، أم من أن الأصل ليس فيه ذلك، بل لا بد من إقامة الدليل على قابليته للنقل والانتقال، وسيأتي في أقسام الحق إن شاء الله بيانه.